قبل أن نعود إلى تاريخ الحالة، من الهام جدا جدا أن أضع هذا الفكر أمامنا تحت عنوان كيف يتغير الإنسان. أحد أوجه شرح عملية التغيير، أحد الأوجه وليس كل الأوجه، أحد الأوجه كيف يتغير الإنسان، كيف تحدث الديناميكية، ديناميكية التغير. واحد، ألف تحت واحد، أول خطوة، أول مرحلة هي أن يأتي إنسان أمام هذا الإنسان الآخر يحمل الحق والصواب. هذه الخطوة هي الخطوة الأولى، وبدونها لا شيء يحدث، وننسى كل شيء. إنسان يحمل الحق والصواب، هذا هو أول شرط وأول خطوة ومرحلة في هذه العملية. قلنا سابقا أن الحق والصواب لا يوجد في الهواء ولا في المجتمع ولا في الجماعة. الحق يوجد في إنسان واحد، إنسان واحد فقط، وهو يحمله. ممكن أن يوجد الحق في إنسان آخر، لكن الآخر يصبح إنسان واحد أيضا فقط. والحياة تعلمنا أن الحق يحمل من قلائل، وقلائل جدا، سواء في الناحية المسيحية أو في الناحية الفكرية. الحق يوجد في إنسان واحد وهو يحمله، فيصبح هو حاملا للحق والصواب، هو الحامل له. لقد وثق به، he was entrusted بالصواب، وثق به، وكل له، الحق والصواب في عقد حدث معه، عقد من الحق والصواب مع هذا الإنسان، عقد ممضي ومختوم. ثم يقوم هذا الإنسان بعرض الحق والصواب على إنسان آخر. كلمة هامة جدا، عملية العرض، كأنها شاشة سينما يعرض عليها فيلم الحق والصواب. هذا ما يفعله الإنسان الحامل للصواب. بالطبع إذا كان هذا الإنسان حاملا حقيقيا للحق والصواب، فسوف يكون مؤهلا، فلقد تدرب لمعرفة كيفية هذا النقل للآخر. نقطة في غاية الأهمية، العقد لا يوقع إلا بعد أن يتأهل ويتدرب، يوقع العقد ليكون حاملا للحق. العقد لا يوقع إلا بعد أن يؤهل ويدرب ويصبح صالحا لأن يمثل الحق والصواب. ولذلك هنا سوف نضمن أنه سيقوم بدوره بطريقة صائبة في عرض الحق ونقله. في حقيقة الأمر عملية النقل هي أحد الوسائل التي نحكم بها على حقيقة الإنسان الناقل، إن كان أصيلا أم مزيفا. عملية النقل نفسها تتحدث لنا، تقول لنا، تثبت لنا. أصيلا أم مزيف؟ ونقول ملحوظة هامة أمام الناقل الأصيل الواحد، وأتحدث عن ناقل الحق والصواب في كل مجال في الحياة، المجال المسيحي والفكري العلمي العلم نفسي كل مجال. ملحوظة هامة جدا، أمام الناقل الأصيل الواحد هناك الآلاف من المزيفين، حقيقة محفورة في صخر التاريخ، حقيقة مخيفة. أمام كل واحد أصيل هناك الآلاف بل الملايين من المزيفين. نقطة نقطة بعد هذه العبارة. إذن صعب 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 أن تحصل على هذا الناقل الواحد، صعب، لابد أن تبحث عنه، ليس متاح في كل مكان، لابد أن تبحث عنه، صعب، لأنه الآلاف موجودين في كل مكان، الكتب موجودة في كل مكان، من يتكلمون في كل مكان، من يحاضرون في كل مكان، صعب. هذه هي الحقيقة المخيفة في الصراع ما بين الحق والضلال. هناك صراع دموي مرير ومحتدم في الحياة بين قوتي الخير والشر، حقيقة مخيفة. الحق يختار ويجند، والضلال والشر يختار ويجند. الحق يختار ويجند إنسان واحد، الضلال والشر يختار ويجند الآلاف. أرجوك صدقني، أرجوك أتوسل إليك أن تصدقني، من ستجدهم بسهولة في أماكن كثيرة حولك هم مجندين من الشر والضلال، بسهولة ستجدهم لأنهم منتشرين. صراع دموي مرير ومحتدم في الحياة ما بين قوتي الخير والشر. إذن هذا هو واحد ألف، إنسان يحمل الحق والصواب. ب، عندما يعرض هذا الإنسان الحامل للحق والصواب، الحق والصواب، ينقسم البشر إلى قسمين ولا ثالثة لهم. قسم الأول من يستطيع التعرف على الحق بأنه حق. القسم الثاني من لا يستطيع أن يتعرف أن هذا ما يقدم أنه الحق والحق الوحيد، الحق والحق الوحيد. لا توجد تنوعات وتنويعات في الحق والصواب. القسم الثاني لا يستطيع التعرف أنه حق أو يتشكك فيه، مجرد التشكك لقد شطب على نفسه، مجرد التشكك شطب على نفسه. القسم الثاني من لا يستطيع هو من فعل في نفسه شيئا هداما جعله غير قابل وغير مهيأ وغير قادر على التعرف على الحق، أو متشكك فيه أو يريد السماع المزيد لكي ما يتأكد من الحق. الحق ليس جاذبا من أول وهلة بالنسبة له، لا هو غير قابل غير مهيئ وغير قادر على التعرف على الحق والصواب، وغير قادر على التعرف على الإنسان الأصيل الحامل للحق. وفي المقابل عندما يعرض الضلال حقه المزيف quote unquote حقه المزيف، ينقسم البشر أيضا إلى قسمين: من يتعرف على التزييف مباشرة أنه مزيف ومضلل وأن حامله هو مضلل ومضلل ومزيف، واستطاع أن يلبس ببراعة شديدة ومهارة فائقة صورة الحق وصورة الإنسان الآخر الحامل الأصيل للحق، هذا هو القسم الأول. من يتعرف مباشرة على التزييف وأن هذا الحامل المزيف يلبس ولبس صورة الحق بالطبع واضح جدا، فكرة الكتاب المقدس في الناحية الروحية كورنثوس الثانية الثانية الإصحاح الحادي عشر عدد 13، لأن مثل هؤلاء هم رسل كاذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح، ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. إذن هذا هو القسم الأول أمام الحق المزيف: من يتعرف على التزييف أنه مزيف ومضلل ومضلل. أما القسم الثاني فهو الذي ينخدع تماما ويصدق الإنسان المضلل والمزيف، يصدقه أنه حاملا للحق ولا يستطيع أن يفرق بينه وبين الإنسان الأصيل، يقول هذا حق وهذا حق آخر، إنه وجهة مختلفة من الحق، هذا أصيل والآخر أيضا أصيل، أو حتى قد يصدق العكس ويخلط الأوراق. عندما لا يعجبه الحق يقول هذا ليس حق، فإذا هذا الإنسان الحامل للحق لا هو مخطئ، لا ينبغي أن نصدقه هنا، فلنبحث عن شخص آخر يعطينا وجهة أخرى من الحق، وجهة تعجبنا تتلائم مع أمزجتنا، فأنا هأخذ من هذا ما أريد وهذا للآخر أخذ ما أريد. لا. لا 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 أنت ضائع أنت تائه. لا لا، الحامل الحق حامل الحق. من ليس حامل الحق ليس حامل الحق، أشطب عليه، لا يوجد شيء بين البنين، سأخذ من هذا ما يعجبني وأخذ من الآخر ما يعجبني. أنت ساذج، أنت ساذج. عندما نقرأ باسكال نأخذ كل باسكال، عندما نقرأ فرانسيس شيفر نأخذ فرانسيس شيفر حاملا للحق، عندما نأخذ سورين كيركيغارد حاملا للحق نقطة نأخذه كله. عندما نقرأ لبعض هؤلاء الآخرين لا، إنهم رسل كذبة، أو نستمع لهؤلاء الآخرين في هذه المحطات، لا رسل كذبة. لكن كثيرون يصدقونه، الأغلبية العظمى تصدق، لا جديد في ذلك عبر التاريخ، لا يوجد أي شيء جديد. سورين كيركيغارد قال كلمات الشهيرة: الحق دائما مضطهد، الحق دائما مضطهد، وقليلون من يتبعونه، القلة القليلة جدا. بالطبع لم يكن أبدا الحق عبر التاريخ إلا مضطهدا منبوذا، يوضع جانبا، لا أحد يريد أن يأتي إليه أو يستمع له، ويوصف وينعت بوصفات كثيرة عبر التاريخ، لا يوجد أي شيء جديد في هذا. إذن النقطة الأولى أن إنسان يحمل الحق والصواب ألف وبه، ينقسم البشر إلى قسمين. النقطة الثانية في ديناميكية كيف يتغير الإنسان. النقطة الأولى، الشرط الأول، أن يوجد إنسان حاملا للحق. ثانيا، الحق يقنع ويحفز، هذا هو الدور الحق، الحق يقنع ويحفز، هذا هو الدور الثاني لحامل الصواب. الدور الأول هو عرض الصواب، العرض على الشاشة، هذا هو الدور الأول. الدور الثاني الإقناع والتحفيز. تقدم لنا المسيحية هذا الدور في كلمات الرسول بولس. يقول بولس في رسالة ثانية لأهل كورنثوس صحاح الخامس: فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. ها الكلمة الهامة، نقنع. الحامل للحق لابد أن يسعى ليقنع. يقدم لنا بولس الديناميكية، لابد لحامل الحق أن يلعب دور في الإقناع. ثم يعبر عن التحفيز في عبارة جميلة: لابد أن تقرأ ما بين سطورها في نفس الرسالة، في الأصحاح التالي مباشرة الأصحاح السادس، يخاطب الكورنثيون الذين كانوا يتشككون في بولس أنه حامل للحق، بدأوا يتشككوا. يقول لهم في عملية تحفيزية، يقول واقتبس: ثمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع. يا لها من عبارة تحفيزية يا بولس، يا لجمال هذه العبارة يا بولس. نشكرك لأنك تحاول ليس فقط أن تقنع، لكن أن تحفز أهل كورنثوس أن يروا أنك حامل للحق. فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع، استمعوا إلينا، نحن حاملين الحق. لا تذهبوا وراء هؤلاء الغير حاملين له، تعالوا وراءنا. هذا ما يقوله بولس، يحاول معهم لأنهم سيفلتوا من الحق، سيذهبوا وراء آخرين. ولذلك يحذرهم. أمام بولس الحامل الحق كان هناك المئات من المزيفين ذهبوا لكورنثوس واستمع إليهم أهل كورنثوس يحاول بولس محاولة أخيرة لإنقاذهم من الهلاك، محاولة أخيرة. إذن الآية الأولى تشير إلى خطوة الإقناع، الآية الثانية تشير إلى خطوة التحفيز. لذلك نقول أنه الإنسان العارض للحق يحتاج أن يقنع الآخر بهذا الحق ثم يحفزه على قبول الصواب والسير فيه، يظهر له جمال الحق وتبعيات اتباعه، ثم يظهر له العواقب الوخيمة الناتجة عن أو من تجاهل الحق والصواب. يقنعه وحفزه بأمرين، يظهر له جمال الحق وتبعيات اتباعه، ثم يظهر له العواقب الوخيمة الناتجة من تجاهله. وهذا بالضبط ما فعلناه في البدء اليوم عندما عرضنا أنشودة الحب، بالضبط أغنية الحب، بالضبط استعملنا نفس التكنيك. ملحوظة هامة جدا عن أحد الصفات وخصائص الحق، ملحوظة هامة: الحق نار آكلة. نقطة. عجبك هذا أو لم يعجبك، أنت حر يا سيدي. الحق نار آكلة، استسغت هذا أم لم تستسيغه، أنت حر يا سيدي، أنت متروك لنفسك. الحق نار آكلة ومطرقة تحطم الصخر. الحق مقلق ومزعزع ومزعج، ومزعج جدا. الحق صادم لكل مبادئ الإنسان وما يخف عليه. الحق صادم. الصواب خارق لمفرق النفس والروح، إنه لا يتركك تجلس في هدوء واسترخاء، كأن كل شيء على ما يرام. الحق مواجه، يتحدى كل أفكار الإنسان وسلوكياته. أحبوا أعداءكم، هذا هو الحق كمثل ونموذج، يترك الإنسان ونار في ضلوعه وتقلقل في أفكاره. أحب أعداءكم نار آكلة، هذا الحق لا يجعل الإنسان يهدأ أو يستقر، بل يتواجه مع حقيقة فساده أنه حتى لا يستطيع أن يحب من يحبه، دعك من أن يحب أعدائه. لا أستطيع أن أحب من يحبني، كيف سأحب أعدائي؟ الحق نار آكلة. عندما يقول الحق كونوا كاملين كما أن أباكم في السماوات هو كامل، هذا هو الحق والصواب، وكلماته النارية يدعو الإنسان إلى الكمال. كل هذا الفساد في الإنسان، الصواب يدعوه إلى الكمال. الحق نار آكلة ومطرقة تحطم الصخر، ولن يتركك تجلس في هدوء واسترخاء. الحامل للحق عنده عقد مع الحق، أنه لن يترك الإنسان يجلس في هدوء واسترخاء، هذه هي شروط العقد. لا يستطيع الحامل للحق أن يتخلى عنها، لا يستطيع، وإلا يرفض مباشرة، يرفض. فالحق لن يتركك تجلس في هدوء واسترخاء. هناك الأماكن التي تستطيع أن تجلس فيها في كل هدوء واسترخاء ونعيم، ونعمة ونعيم موجودة في كل مكان، في كل مكان. العلم والفكر يقولان لنا إعلانا هاما عن طبيعة الإنسان. لابد من وجود الهدف، ثم وضوح هذا الهدف أمام الإنسان. هذه أول مرحلة، أن يوضع الهدف، يوضح الهدف أمام الإنسان. ثم المرحلة التالية، ينبغي أن يتولد داخل النفس حافز للتحرك نحو الهدف. بدون هذا لا يتحرك الإنسان. بدون وجود الهدف ووضوحه ثم إقناعه وتحفيزه للتحرك نحو الهدف لا يتحرك الإنسان. إذن أحد أهم أدوار الإنسان الحامل الحق هو أولا إدراكه لهذه الديناميكية، ثانيا تحفيز إرادة الإنسان للخروج بحثا وسعيا نحو الهدف الصائب والصالح، وهو هدف التغير. الإنسان الحامل الحق لابد أن يكون مدرك لهذه الديناميكيات، لأن قد تم تهيئته وتدريبه. الخطوة الثالثة، الحق يحدد ويشير إلى أدوات التغيير. هذه الأدوات تكمن أساسا في الفكر، نقطة. هذه الأدوات تكمن أساسا في الفكر، نقطة. حتى عندما نتحدث في الروحانيات، نقطة. كل شيء يحدث في الفكر، كل شيء يحدث في الفكر. نحن نخاطب فكر الإنسان، لا نخاطب شيء إلا فكر الإنسان. أولا وأساسا، ثم بعد ما نتأكد أننا خاطبنا فكره، نحاول الآن أن نتحرك إلى إرادته لنحفز الإرادة، نقنعه، نحفز الإرادة على اتباع ما اقتنع به الفكر، إن كان الفكر اقتنع بشيء. إذن نحن نخاطب الفكر، ولا شيء إلا الفكر. حتى عندما نخاطب الروح نحن نخاطب الفكر، ولا يمكن الفصل أو تقسيم الإنسان. الإنسان وحدة كاملة. الأدوات تكمن أساسا في الفكر، والفكر مسجل في وثائق، documents. documents. لا يوجد فكر إلا وهو مسجل في وثائق. لا يوجد فكر، لا يمكن أن نطلق عليه فكر إن لم يسجل في وثائق مكتوبة، documents. إذا لم يسجل في وثائق مكتوبة لا نطلق عليه فكر، لا يندرج تحت الفكر، لا نناقشه كفكر. لا يمكن أن نناقش أي شيء إلا الوثائق، الوثائق المكتوبة. لذلك لا يمكن، لا يمكن أن نتحدث عن الإنسان عن تغييره بدون أن نتحدث عن فكر، ولا يمكن أن نتحدث عن فكر بدون أن نتحدث عن الوثائق. شئت أم لم تشأ أنت حر، سنقول لك ما ينبغي أن يقال، ثم افعل في نفسك ما تريد أن تفعله أيها الإنسان. الفكر مسجل في وثائق، حتى الكتاب المقدس عندما أراد الله أن يتكلم للإنسان وضعه في فكر، والفكر في كلمات، والكلمات في وثيقة document. يا جماعة، لقد فعل الله ما ينبغي أن يفعله كل إنسان، أن يضع الفكر في وثيقة. وإذا أردت أن تذهب للفكر لابد أن تذهب إلى وثيقة، ليس بالسماع. الوثيقة لا تسمع، الوثيقة تقرأ، الوثيقة تقرأ. لا يهم السماع، اذهب ما شئت إلى كل المباني الكنسية، وإلى كل المعلمين، وإلى كل المحاضرين الذين يحملوا الحق والمزيفين. اذهب كل يوم، استمع كل يوم. إن لم تقرأ فأنت ضائع وتائه ومفقود. أنت مفقود، لأنك تعاند الخطة الإلهية في التغيير، أنت تعاندها بعناد شديد وبحماقة لأجل هلاك نفسك، لا لهلاك أي إنسان آخر، بعناد شديد. الفكر مسجل في وثائق تركها لنا أصحاب الفكر، تركها لنا حاملي الحق والصواب. كل حامل الحق والصواب ترك لنا وثيقة مكتوبة مدونة. لا يوجد حامل الحق والصواب أراده صاحب الحق والصواب أن يعلم آخرين لم يترك لنا الحق والصواب إلا وهو مدون في وثيقة. فينبغي أن نقرأ الوثائق. الإنسان مصمم أنه يريد أن يتغير بالسمع، والمصريين كل المصريين يطلقوا على المجتمع المصري الشرق أوسط، المصريين أنفسهم أنهم مجتمع سماعي. هذه ليست كلمتي أو وصفي، هذا وصف المصريين، هذا وصفهم المصريين في كل دياناتهم، في كل دياناتهم هذا وصف، هذا ما يصفوه الإنسان المصري، أنه إنسان سماعي لا يقرأ، يريد أن يسمع، فلذلك هو مفقود. هذا ليس توصيفي للمجتمع المصري أو الشرق الأوسط، هذا ليس توصيفي، هذا توصيف المجتمع لنفسه، لذلك هو مفقود. لا يمكن للمجتمع السماعي أن يبنى، لا يمكن أن يفكر، لأن الفكر يحتاج إلى الكتب، إلى الذهاب للوثائق. باختصار، الإنسان الحامل للحق يعطي للإنسان الآخر أسماء الرواد ووثائقهم. هذا جزء من مهمته، أن يشير إلى هؤلاء الرواد. هذا الإنسان قد وصل للحق بمساعدة آخرين. فهو يقف على أكتاف هؤلاء الآخرين، هو يقف على أكتافهم. لقد ورث الحق عن طريق أدوات موروثات مدونة في هذه الوثائق، في هذه الكتب. كان ينبغي له أن يستورد الحق من هذه الوثائق، لأنه لا يمتلك الحق في نفسه كما قلنا سابقا. فهو لذلك يقف على أكتاف هؤلاء الرواد. وهكذا كل إنسان ينبغي إذا أراد الحق أن يقف على أكتاف من سبقوه. الإنسان الحامل للصواب، ملحوظة، الإنسان الحامل للصواب يرسم أمام الإنسان الآخر الطريق الذي سلكه هو نفسه، هو نفسه، ليس طريق سلكه إنسان آخر. إذا أشار إلى إنسان آخر وهو لم يسير فيه، فهو إذن ليس إنسان أصيل حامل للحق، هو مقلد. الإنسان الأصيل هو الإنسان الذي وقف على أكتاف آخرين وصار في الحق كما صاروا هم فيه. إنه يقدم نفسه، إنه يقدم نفسه لا شيء آخر، يقدم نفسه القدوة والنموذج، ولا يقدم أحد إلا نفسه أولا. لا يمكن أن أقدم آخر إلا وأنا أقدم نفسي أولا. هذه صفة أساسية في حامل الحق. ولذلك قلناها في المقدمة في كلمات بولس: أرأيتكم، الكلمة الشهيرة أرأيتكم، لقد قدم بولس نفسه كقدوة ونموذج. الحامل للحق لابد أن يقدم نفسه، وإذا وجد نفسه لا تصلح إذن هو ليس حاملا للحق. إذن أولا يقدم نفسه قدوة ونموذج، ولكن لا يمكن أن يقف وحده، لأنه لا يصلح أن يقف وحده، لأنه ما وصل إليه لم يصل إليه بنفسه، ليس له أي امتياز، لقد أخذ كل شيء، كل شيء أخذه. ففي تقديمه لنفسه لابد أن يقدم الآخرين الذين سبقوه والذين هو وقف على أكتافهم. لذلك نخلص إلى خلاصة هامة ومركزية ومحورية. بدون الذهاب للرواد فيما كتبوه من وثائق، وبدون القراءة المنهجية المنتظمة المتفانية المنتظمة المنهجية، فلن تتغير أيها الإنسان، ولن تحصل على الحق والحقيقة والصواب مهما عرض عليك الحق. أيها الإنسان، لا يمكن أن تتغير بدون أن تقرأ. إذا اعتقدت غير ذلك فأنت تسعى وراء السراب. على الأقل يقف ضميري هادئا الآن، لأني قد قلتها مرارا وتكرارا. إذا اعتقدت أنك تستطيع أن تتغير بدون أن تقرأ فأنت تسعى وراء السراب. لقد قلتها وأشعر بارتياح الآن، لقد وفيت بالعقد، العقد الذي مضيت عليه وختمت عليه، لقد وفيت به وقلت هذه العبارة فأشعر بارتياح. إذا اعتقدت أيها الإنسان أنك تستطيع أن تتغير بدون أن تقرأ، فأنت تسعى وراء السراب. وهناك شرطا آخر محوري أيضا، أي الكتاب والكتب يجب أن تقرأ؟ إذن ليست القراءة في حد ذاتها قراءة أي شيء. إذا قرأت الكتب الغير أصيلة للكتاب الغير أصليين فلن تتعلم ولن تبنى ولن تتغير. إذن اختيار نوعية الكاتب ومن هو، هو في نفس أهمية القراءة. قاعدة هامة تجريبية experiential هامة جدا في تكنيك القراءة. الكاتب الأصيل سوف يقودك للكاتب الأصيل الآخر، مبدأ بديهي. الكاتب الغير أصيل لن يقودك إلى الكاتب الأصيل. الكاتب الأصيل سوف يقودك للكاتب الأصيل الآخر. فلابد إذن في هذا التكنيك من الإمساك بطرف الخيط الأصيل. إذا أمسكت بطرف خيط غير أصيل فسوف يتم إتاهتك وخداعك وتزييف الحق والصواب. عبارة غاية في الأهمية. نضع التكنيك الآن. التكنيك هو خيط تمسك بطرفه. اتجاه القراءة في الوثائق عبارة عن خيط. هذا الخيط له طرف، ولا يمكن أن تمسك بالخيط إلا من طرفه. الطرف هو كتاب، هو كاتب. فلابد أن تسعى لتجد طرف هذا الخيط، أي هذا الكاتب الأصيل وكتابه الأصيل. هذه هي، هذا هو كل شيء، هذا هو مربط الفرس، أن تجد هذا الكاتب الأصيل، لأنه بالتأكيد سوف يقودك في رحلة بقية الخيط بالتأكيد. وتجربتي تقول أن الكثيرين تاهوا لأنهم لم يجدوا طرف هذا الخيط. تطبيقا على ما قلت الآن، أن هناك إنسان حامل الحق أصيل، وهناك إنسان مزيف. أقرأ هذا السؤال وأجيب عليه كنموذج واضح ومعبر عن التزييف، عن هؤلاء المزيفين والمضللين والمضللين. السؤال: كنت أتناقش مع أحد الوعاظ في الزواج، وأن الرجل يجب أن يكون مثل المسيح، بمعنى أنه يحب المرأة كما حب المسيح الكنيسة، وأن اختيار شريك الحياة يجب أن يكون مبني على الآيات في أفسس 5، هو أن يحب الرجل امرأته كنفسه أو كما حب المسيح الكنيسة. فكان الرد علي، أي من هذا الواعظ: وماذا تقولين عن الآيات في كورنثوس الأولى، لأن الرجل الغير مؤمن مقدس في المرء، وبطرس 3، أي رسالة بطرس الأولى صحيح 3، الآية تقول وحتى إن كان البعض لا يطعون الكلمة. وأنا سوف أقرأ الآية الآن. ولا مني كاتبة الرسالة تقول ولا مني على معتقداتي في الزواج كما يفعل المجتمع. أنا لست كاملة وأصارع صراعات كثيرة، ولكن أؤمن بمبدأ أفسس 5. أفهم وأستوعب أن دفع الثمن من الممكن أن يكون هو أن أبقى دون زواج. عمري الآن 30 عاما. نعم أجد نفسي كثيرا مجهدا من الصراع مع المجتمع والنفس، وبينما أؤمن به الآن بعد اكتساب أفكار جديدة في مراحل عمري السابقة وما تشبعت به منذ صغري، وكأن هذا أقوى من ذاك. أريد ردا على ما قاله الوعظ. هو تحتي في 3 عبارات باللغة الإنجليزية، هقرأهم كما هما باللغة الإنجليزية. And I need advice on how can a single woman live in our society's pressure without being affected by it, with the idea that a woman has to wait for the man to take the initiative, and that she is waiting by choice without that affecting her self-worth. عنديش وقت أترجم للغة العربية. باختصار أنه هناك صراع، أنه المجتمع يطالب بأن تنتظر للرجل ليأخذ الخطوة المبادرة. لن أتناول الجزء الأخير باللغة الإنجليزية، لكن يهم جدا أن أتناول الجزء الأول، لأنه إشارة واضحة إلى هؤلاء المزيفين المضللين الهواة. واضح. وأقول قبل أن أبدأ في شرحي، ليس أسوأ وأكثر ضررا من الخطأ إلا نصف الحق. فنذهب إلى كورنثوس الأولى، الآية التي اقتبسها هذا الواعظ لكاتبة الرسالة. وأما المتزوجون، كورنثوس الأولى صح 7، وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة، وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها. والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون. ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال. هل هذه الآيات تقول لنا أنه يمكن للإنسان المسيحي المؤمن أن يتزوج إنسان غير مسيحي ويكون هذا الإنسان الغير مسيحي مقدس في الإنسان المسيحي؟ هنا الضلال والتزييف، وهذا ما يقول هذا الواعظ الأحمق المضلل المزيف الغير فاهم القزم لاهوتيا. إنه لم يقرأ النص ولم يقرأ تفسير النص. النص لا يقول على الإطلاق أو يدعو الإنسان المسيحي أن يتزوج إنسان غير مسيحي ويكون الغير مسيحي مقدس في المسيح. ما معنى مقدس حسب هذا الواعظ؟ معناه أنه يخلص بحسب ما يقوله هنا. لا يمكن تزييف وضلال أكثر من هذا. أي أني أنا إنسان مؤمن مسيحي أتزوج آخر غير مؤمن مسيحي غير مسيحي فيخلص هو مباشرة لأنه مقدس فيا وتزوج إنسان مسيحي، وليس المهم أن يقبل المسيح يولد ثانية وعيش مع الله، لا هو سيكون مقدس، أو بالعافية سوف يقبل المسيح. هذا لا يقول النص. هناك قرينة يا جماعة، هذا الواعظ لم يقرأ القرينة، هناك قرينة يقدمها لنا اللاهوتيين المفسرين. ما هي القرينة؟ القرينة هامة جدا لكي نفهم ما يقول بولس. ما هي القرينة؟ القرينة هي كالآتي: أنه جاء فكر داخل كنيسة كورنثوس أن العلاقة الجنسية في قرينتين. نقول القرينة الأولى أن العلاقة الجنسية نجسة، هذه هي القرينة الأولى التي تأثرت بها كنيسة كورنثوس نتيجة للفكر الجناستيسيزم الغنوسي الذي دخل في كنيسة كورنثوس. والفكر الجنوسي بيخطئ أو يقول أن الجسد نجس وليس في قيمة في قيمة الروح، فلذلك ينبغي أن نترك كل شيء جسدي، وبما أن العلاقة الجنسية جسدية فلا بد أن لا نقوم بالعلاقة الجنسية. وبدأ هذا الفكر يتخلل داخل كنيسة كورنثوس، فبدأ المؤمنين داخل كنيسة كورنثوس يمتنعوا عن العلاقة الجنسية بين الزوجين. هذه هي القرينة الأولى، وبولس يبعث لهم ويقول لهم أن هذا الفكر خاطئ، أن العلاقة الجنسية بين الزوجين مقدسة لأن الله قد قدسها ولا ينبغي أن نمتنع عنها. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية: عندما دخلت المسيحية في كورنثوس كان هناك أزواج، هناك أحد طرفين قبل المسيح وآمن والآخر لم يقبل، إذن بدأ الصراع داخل الكنيسة، وبدأ الفكر الذي يقول أن الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يعيش مع إنسان غير مؤمن. هنا مشكلة، لأن الشخصين متزوجين already، لقد تزوج بالفعل، إن لم يتزوج نعم نقول أن القاعدة تطبق أن المسيحي لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين، وهناك بعض الشد والجذب في هذه الآية، البعض يقول أن تنطبق على الزواج والبعض يقول أنها لا تنطبق على الزواج، فهناك شد وجذب بين اللاهوتيين في هذه الآية. عن نفسي أؤمن أو أعتقد أنها تشمل كل شيء بما في الزواج، لكن ليست هذه قضيتنا الآن. تفسير هذه الآية لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين، لكن الفكر المسيحي يدعو الإنسان المسيحي أن يختار إنسان مسيحي مثله، لكن إن كان متزوج ثم آمن بالمسيح ماذا يفعل؟ هل يترك؟ بدأت كنيسة كورنثوس تدعو أعضائها أن يتركوا الزواج لأن الطرف الآخر غير مؤمن، فبدأت مشاكل ضخمة اجتماعية. وصلت بولس فزع وكتب رسالته: توقفوا يا جماعة أرجوكم، بولس هكذا يقول لكم، توقفوا الفكر خاطئ. وحاول أن يفرق ما بين قبل الزواج وبعد الزواج، فإن كان الشخص متزوج إنسان مسيحي متزوج إنسان غير مسيحي، والإنسان الغير مسيحي لا يريد أن يترك الزواج، بولس يدعو المسيحي أن يبقى في الزواج لأن الآخر مقدس. ما معنى مقدس؟ معنى أن الزواج مقبول أمام الله، الزواج مقدس مقبول، ليس نجس، ليس نجسا، ليس ضد إرادة الله، لا، الزواج مقدس. والآخر مقدس في هذا الزواج بمعنى العلاقة، دوره في هذه العلاقة مقبول أمام الله، وإن أنجبوا فالأولاد أيضا مقدسين بمعنى أنهم ليسوا أولاد ضد مشيئة الله، لقد أتي من علاقة زوجية قد قررها الله منذ بدء التاريخ. حتى لو الإنسان المسيحي قد أخطأ وتزوج إنسان غير مسيحي، حتى إن تزوج وهو يعلم ذلك، فأيضا الله لا يطالبه بأن يخرج من العلاقة، استحال، لا يوجد لاهوتي يقول ذلك. فهذا معنى كلمة مقدس، لا يعني أنه سيخلص على الإطلاق، ولا يعني أني أذهب لأختار إنسان غير مؤمن وأقول أني عندما أتزوجه سيصبح مقدس فيا لأنني مؤمن. نستكمل العبارة. ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق، واضحة، هذا اختياره، فليفارق. طيب هل هو مقدس بقى؟ يعني سيخلص؟ لا، بولس لا يتحدث على الإطلاق على عملية خلاص. نذهب إلى النص الثاني الذي وضعه هذا الواعظ في بطرس الأولى، الإصحاح الثالث، كذلك أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. مرة أخرى نحن أمام الزواج مختلط، إذا صح التعبير، المرأة تعرف الله، الرجل لا يعرف الله. إن كان البعض لا يطيعون الكلمة، ماذا يدعو إليه بولس؟ يدعو أن المرأة الزوجة تعيش حياتها المسيحية بأمانة أمام الله، وبالتالي تصبح نموذج ومثل حي لهذا الزوج الذي لا يعرف الله، فكأنها تبشره برسالة الإنجيل وتضعه أمام الاختيار أن يقبل المسيح أو لا يقبل. هل بطرس يقول أنه بالضرورة سوف يقبل؟ بالطبع لا. هل في عبارة وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، يقول بطرس، وهذه هي السذاجة لهذا الواعظ، هل بطرس يقول أن في كل حالة سيربح الرجل؟ لا طبعا، مش ممكن، استحالة. هو يطلب من الزوجة أن تعيش مسيحياته كما أعيش مسيحيتي في عملي مع أصدقائي لكما يربحوا للمسيح، ويقول للزوجة لا تتركي الزواج، استمر في الزواج، ونأمل أيها الزوجة أن زوجك يربح، لكنه ليس بالضرورة سوف يربح. أفي هذه الآية نستخدمها كدعوة للمرأة المؤمنة أن تتزوج رجل غير مؤمن؟ أستعمل هذه الكلمات، كلمات بطرس المقدسة الموحى به من الله، وأفسرها بهذا التفسير الظلامي الشرير، التفسير الظلامي الشرير؟ لا يمكن أن نصف هذا التفسير لهذا الواعظ إلا بأنه تفسير ظلامي شرير نابع من الشيطان مباشرة. هذه ليست دعوة أيها الواعظ لأن تتزوج المرأة المسيحية المؤمنة رجل غير مسيحي أو مؤمن، والعكس، الرجل المسيحي لا يتزوج امرأة غير مسيحية، هذه ليست دعوة. أشكركم لاستماعكم.